بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم قيمنا. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله الحديث عن قيمة مهمة مطلوبة لكل فرد وفي كل أسرة، نتناول قيمة حل المشكلات. وفي بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا في هذه الحلقة سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، المتخصص في الجريمة والمشكلات الأسرية. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله، والله يبارك فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة نافعة لنا وللأخوة المشاهدين.
اللهم آمين. كذلك نرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا. دكتور، في هذه في مطلع هذا اللقاء نتكلم اليوم عن قيمة حل المشكلات. بداية لو نبدأ بالمفهوم، ماذا نقصد بقيمة حل المشكلات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا أخذنا تعريف للمشكلات أو مفهوم المشكلة فهنالك تعريفات كثيرة، لعلنا نذكر أحدها وهو يعتبر كموقف لا يكفي لحله خبرات سابقة، و قد يكون يسبب نوعا من الضيق أو الحيرة أو التشتت للوصول إلى حل. وهناك من التعريفات الكثيرة سواء في علم الاجتماع أو في علم النفس أو من المهتمين باللغة وغيرها في تعريف المشكلة، وقد يكون من خلاصته أن هو حدث أو موقف يجعل الإنسان يقع في حيرة ويبحث عن حلول.
نعم، لن ننتقل إلى أهمية يعني طرح هذا الموضوع وتناول هذا الموضوع. يعني قد يسأل سائل لماذا الحديث عن هذه القيمة حل المشكلات، وفي الجانب الآخر نجد هناك حاجة عند خاصة أولياء الأمور، في على سبيل المثال تجد أنه ابنه مثلا وصل للمرحلة الثانوية لكن لا يستطيع أن يحل مشكلات بسيطة نوعا ما. فهنا يأتي الأهمية، لماذا الحديث عن هذه القيمة وبيان أهميتها وسبل تعزيزها؟
هو من المهم جدا أن يكون لكل إنسان آليات واستراتيجيات لمواجهة المواقف التي تحدث فجأة أو أنه يصادف أي مشكلة يقع فيها، سواء كانت متعلقة به شخصيا أو متعلقة بالأسرة أو كمشاركة مجتمعية في حل مشكلة على مستوى المجتمع. غالبا الأهمية لا تقتصر فقط على الأفراد، هي مهمتها على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى جميع المؤسسات الحكومية والأهلية، في أن أي مشكلة ممكن أنها تقع لذلك الفرد إن لم يكن يملك الآلية لحلها سوف تتفاقم تلك المشكلات، تبدأ يخلق جو من العديد من المشكلات بين الأفراد، تنتقل إلى مجتمع أوسع ويصبح من الصعوبة حل تلك المشكلات. لذلك الأهمية لا تكمن فقط في أننا نصل إلى الحل، إنما أيضا تكمن في امتلاك الأدوات، الخبرات، القدرات، الوسائل، الطرق التي تساهم وتساعد أننا نختار الحلول واختيار الحل الأمثل.
نعم، ومن هنا أيضا دكتور يعني أنتقل إلى نقطة مهمة اللي هي تطوير الأدوات، تطوير المراحل التي من خلالها نصل إلى حل المشكلات. لأنه في بعض الأحوال مثلا يأتي الأسرة خلاص متعارف أنه هذه المشكلة نحلها كما حلها الآباء والأجداد.
قد يكون انتقال الخبرات السابقة يعني جيد في بعض الأحيان، ولكن تنقل الخبرة كما هي لحل المشكلة القديمة بنفس أسلوب حل المشكلة الجديدة لا أعتقد أن ذلك مناسب، ولكن قد تأخذ نسبة من القديم تسقط على الجديد. غالبا اعتماد الأسر أو بعض الأسر على حل المشكلات بناء على القدوة الذي قام بحلها، ويقول مثلا الشاب، لو أخذنا كمثال الشاب الذي يتعرض إلى مشكلة وهو في سن المراهقة، يرى ما هي الحلول التي قام بها والده أو قامت بها والدته لحل تلك المشكلات، فيأخذ نفس الطريقة ويطبقها، مع أن الزمن متغير والأدوات متغيرة، وأيضا ما يحاط به في مجتمعه من ثقافات، من وسائل، من تطور تقني وثورة صناعية، كل هذه تؤثر على آليات حل المشكلات. فهنا يقع الكثير من الأبناء أو الكثير من الآباء في أنه لا يعود أبنائه أو لا يربي الأبناء على حل المشكلات ولا عن الطرق والوسائل، هو يكتفي بطريق واحد. نأخذ كمثال أي مشكلة في البيت اللي نفرض أنه فيه صراخ بين أفراد الأسرة،
نعم.
فالحل الوحيد عند الأب هو التهديد، ممنوع الكلام، ممنوع الصراخ. طيب هنالك حلول أخرى، قد يكون طريقة الأسلوب الذي اعتادت عليها الأسرة في عملية الحوار فيما بينهم مبني على الصراخ، قد يكون طريقة الكلام للأب حينما يوجه مبني على الصراخ ورفع الصوت، قد تكون طريقة رد الأبناء على الأم أو البنات على الأم أيضا فيها صراخ. إذن المشكلة لا تتوقف على الأب وعلى أسلوب الأب، ربما لو استطاعت الأسرة أن تتفق أو تتعاون على حل هذه المشكلة لبدأت الآليات تختلف، الابن يتوقف من جهته، الأم، الأب، الزوجة، الابنة، كل منهم يتوقف عن هذه المشكلة حتى يبدأون تشاركون في عملية الحل. هذا كمثال.
نعم بارك الله فيك دكتور. أيضا الجانب اللي هو التأصيل الشرعي والقرآن والسنة علمنا كيف يعني تكون تناول هذه القيمة، كيف يكون الإنسان يتصرف في المشكلات. لعلنا نتناول جانب القرآن الكريم والسنة النبوية، كيف نظرت إلى المشكلات وكيف التعامل معها؟
ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى كان معني بالإنسان بدرجة كبيرة، وكيف يمكن أن يساعد هذا الإنسان في التأقلم مع الحياة التي يعيشها والتي الله سبحانه وتعالى أنزله في الأرض للعبادة. فإذا كان هنالك أي مشكلات الله سبحانه وتعالى أرشد هذا الإنسان لطريقة حل المشكلات. لعلنا نأخذ بعض الأمثلة على مستوى الأنبياء. يوسف عليه السلام حينما وقع في السجن والمشكلة التي مرت بدولة مصر في ذلك الزمن، حينما الملك رأى رؤيا أن هنالك يعني سبع بقرات عجاف يأكلهن سبع، وبدت الآيات في تسلسلها، ثم انتقلت هذه الرؤيا إلى تفسيرها عند يوسف عليه السلام، فقام بهذا التفسير ما يسمى بإدارة الأزمة وحل الأزمة. هذه تعتبر مشكلة كبيرة على مستوى دولة، مشكلة كبيرة تؤثر في الاقتصاد، تؤثر في المجتمع والاستقرار. لذلك بدأ يوضح لهم أنهم سيجنون سبع سنوات من الخيرات ومن البذور ومن المزارع ومن غيرها، لذلك أوصاهم أن تكون تلك السبع سنوات هي تأخذ عملية اقتصاد وعملية صرف محدود، وأيضا الاحتفاظ بجزء كبير والادخار، والاحتفاظ بجزء كبير لهذه السبع سنوات، لأن سيكون بعد ذلك سبع عجاف يأكلن ما قدمتم لهن. فهذه في إدارة الأزمة هي سبع سنوات، يعني 14 سنة، ما هي 14 يوم ولا 14 ساعة. هذه الرؤية في تخطيط الأزمة وتخطيط الاقتصادي على مستوى مجتمع كامل، هذه من الأمور التي الله سبحانه وتعالى ألهم بها النبي يوسف حتى يستطيع إدارة تلك المشكلة من خلال هذه الآلية، فبدأوا في تطبيقها وفعلا خرجوا من هذه الأزمة.
نعم.
أيضا من الهدي النبوي النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني قبل ما ننتقل إلى الهدي النبوي الدكتور، أستوقف مع يعني يوسف عليه السلام في هذه الحادثة، أنه حل المشكلة وحل الأزمة يعني يحتاج له تخطيط ودراسة وتمهيد ومراحل، يمر في مراحل حتى يعني وصل إلى ما وصل إليه في بعد هذه المدة 14 سنة.
نعم، وهذا من ال
يعني قد يكون يعني قد يقول قائل دكتور أنه الآن أمامي مشكلة أبحلها في يوم، فبيحلها بسرعة حتى يعني ينتهي منها، فما رأيك في ذلك؟
لا، هي أولا لا أعتقد أنه المشكلة ستأتي فجأة في ثانية وتختفي في ثانية. المشكلة قد يكون لها تبعات، أسباب، مقدمات قبل هذه المشكلة إلى أن حدثت، مثل الذي يصاب بمرض هنالك في أمور قبلها، قد يكون أكل شيئا غير صحيا، قد يكون في موقف سجلب له المرض، قد يكون تناول دواء غير مناسب، كل هذه هي أسباب، ولكن لا تحدث فجأة في ثانية وتختفي في ثانية. لذلك التخطيط الذي قام به النبي يوسف عليه السلام في هذه الفترة بدأ أولا بدراسة هذه المشكلة، كيف يمكن أن تحل هذه الأزمة، فبدأ في عملية التخطيط، والتخطيط على المدى السنوي، احنا نسمي هذا التخطيط متوسط المدى، انتقل إلى بعيد المدى، وبدأت إدارة الأزمة من التوجيه للناس بأن يكون المسؤول عن هذا المكان يوجه الناس ويوجه المجتمع الموجود حوله بأنه قوموا بهذه الخطوات حتى تستطيعون تلافي المشكلات القادمة. لذلك بدأوا في الاقتصاد، مع أنه كانت الخيرات
يعني
كثيرة جدا،
يعني وضع نسب معينة للمصروفات ونسب معينة للمدخرات حتى يصل إلى نسبة معينة يستطيع من خلالها أنه في السنوات القادمة يعني يستطيع أن يلبي حاجة المجتمع في ذلك الوقت،
لأنه سيواجه مشكلة.
صحيح،
هو الآن يعرف بما يعني وضح الله سبحانه وتعالى في الآيات القرآنية أنه سيكون هنالك مشكلة بعد ذلك الرخاء. فلو صرفت كل تلك الأموال وصرفت كل المدخلات في ساعات الرخاء وفي سنوات الرخاء سيجدون مشكلة كبيرة وأزمة قد لا يكون من السهولة حلها. هذا كمنهج قرآني وضح بإدارة أزمة على مستوى كبير جدا، وهذا يعني مما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.
وهذا سبحان الله في بعض الأسر الدكتور اللي صار معاهم مثلا ضائقة مالية أو أزمة مالية وجدت ثمار هذه القيمة، أنه من يتعرض لمشكلة هناك استراتيجية معينة أو آلية معينة حتى يعني لا يتفاقم الأمر.
احنا نحث دائما يعني الشباب في مقتبل الحياة الزوجية نقول احذر قدر الإمكان أن تبدأ حياتك الزوجية بديون، واحذر أن تبدأ بالتزامات للناس، لأنك ستواجه إشكالية كبيرة في عملية إدارة ميزانية
حتى
الأسرة،
حتى ما تصير مشاكل من أول الأسرة من بداية
الحياة. إدارة ميزانية الأسرة وأيضا للتعامل مع الزوج، لأنه في طرف آخر، في شريك آخر الآن يحتاج إلى
طلبات،
يحتاج إلى احتياجات معينة، كل هذه الأمور تحتاج إلى أن يكون هنالك إدارة للميزانية. فلا يمنع أن يكون هنالك تخطيط مالي، وهذا هو الذي ننصح به كثير من المقبلين على الزواج، أنه لا تبدأ في الزواج حتى تخطط تخطيطا ماليا. إن خططت تخطيطا اجتماعيا ممتاز، عديت نفسك في النضج العقلي والاجتماعي والأمور إدارة الأسرة ممتاز، يبقى الجانب المالي لأنه عصب مهم للتحرك في الأمور الاقتصادية والمالية في الأسرة. إن لم يكن لديك إدارة منذ وقت مبكر ومعرفة ما الذي سيكون، ستقع في مشكلة كبيرة.
حتى ما يصرف كل ما يملك في الزواج ومصاريف الزواج فقط.
والله أنا أعتقد لو يصرف يعني كل ما لديه ربما يعني سيعود كل منهم إلى أسرته حتى يستطيع حل الأزمة. نحن لا نريد، يعني هم الآن اجتمعوا في بيت واحد، لا نريد أن يكون المال والأزمة المالية سببا للفرقة. وكثير من الحالات التي يعني نواجهها في مشكلات الأسرية أنه حدث الانفصال بسبب الاختلاف المالي. قد تكون الزوجة معتادة على آلية صرف معين أو تلبية احتياجات معينة، وتفاجأ بالزوج في بدايات الزواج أنه لا يستطيع أن يصل إلى متوسط ما وصلت إليه في الأسرة، ولا يستطيع تلبية جميع طلباتها. لذلك تواجه مشكلة أنه والله أنا كنت في بيت أهلي معززة مكرمة، كانوا يلبون لكل احتياجات، أنت والله ما تستطيع أنك حتى طلعنا مثلا مطعم نتغدى أو نتعشى، يقول أنا والله ما أستطيع، أنا علي ديون كثيرة. فتبدأ الآن المشكلات والاختلافات. فنقول الأفضل أن يكون هنالك تخطيطا ماليا حتى لا تقع في مشكلة. نعم، هذا هو الأفضل.
نعم، بارك الله فيك. نأتي إلى المنهج النبوي في التعامل مع المشكلات وفي حل المشكلات. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع حل المشكلات وتعامله صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم بأبيه وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم كما وضح القرآن الكريم والاهتمام بالإنسان، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو قلب رحيم، يهتم بالإنسان ويراعي الجانب الوجداني والجانب العاطفي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي في كل ما يهم الإنسان. لعلنا نأخذ مثال القصة الشهيرة، ذلك الشاب الذي كان لديه مشكلة في تلبية الحاجة الجسدية حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا. هنا مشكلة كبيرة تخرق قوانين شرعية وضد القيم المجتمعية وضد المثل الأخلاقية التي تتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية. هو يريد خرق تلك الأنظمة ويستأذن ممن؟ يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم بارتكاب خطأ وقد يسبب مشكلة كبيرة من الاختلاط الأنساب والزنا والكبائر حتى يصل إلى مشكلة أكبر من ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع هذه المشكلة بالردع المباشر، تعامل معها بأولا لابد أن يقترب ذلك الشاب حتى يطمئن، قال أدنوا مني، وبدأ في التسلسل في القيمة الإنسانية التي تمثل للشاب مكانة اجتماعية. بدأ بالأم ثم الأخت ثم الخالة ثم العم، ثم بدأ بذلك فقال هل ترضاه هل ترضاه، فكان الشاب يقول لا والله والذي بعثك بالحق لا أرضاه. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم. فحينما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ودعا له وقال اللهم اشرح صدره وحصن فرجه. يقول هذا الشاب في رواية أنني دخلت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأحب ما لدي الزنا، وخرجت وأبغض ما لدي الزنا. إذن هو الآن كان يعاني من مشكلة احتياج جسدي، ولكن الطريقة كانت خاطئة. نعم. وكان يريد أن يستأذن حتى لا يقع في العقوبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا المفهوم وغير هذه القناعات وحل المشكلة بطريقة سهلة مبسطة أرضت هذا الشاب، مع العلم أن الشاب، وهذا في خصائص المراهقة، قد يكون أقل فهما واستيعابا وتقبلا للحلول أكثر من الرجل الكبير أو الطفل الصغير.
سبحان الله.
الشاب لما يصل إلى مرحلة نقول 17 أو 18 أو إلى حتى 23 سنة، تقبل الشاب لأي نقد أو أي توجيه صعب جدا، لأنه يرى أنه لم يعد طفلا ويريد أن يكون رجلا، فهو لم يعد طفلا ولكنه لم يصبح رجلا راشدا، ما وصل إلى عمر نستطيع نقول والله اكتمل النضج العقلي.
دكتور، في تعامل مع الشاب تحديدا يعني، وفي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، الآن في الحياة العملية في بعض الأسر يقول لك أنا ما أستطيع أتعامل مع ولدي في هذه المرحلة أو مع ابني، إذا وخصوصا إذا ارتكب مثلا فعل معين ويريد أن مثلا والده أن يصحح هذا الفعل، يقول لك ما يسمع مني، ما يهتم بكلامنا، كيف ممكن أن نوجه هذه الأسرة؟
والله أنا قبل يومين أو ثلاثة كان في أحد الأصدقاء يذكر لي مثل هذا الموقف مع أحد الأبناء، فقلت يا أخي الكريم، أولا وأنا هذه نصيحة وجهها حتى للمشاهدين والمشاهدات، يا إخوة يا أخوات، إلجوا إلى الله أولا بالدعاء، إلجوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أقوى سلاح لصلاح الأبناء هو الدعاء، هذه كخطوة أولية وهي الأولى.
نعم.
ثم الخطوة الثانية تبدأ بمعرفة لماذا هذا الشاب يقوم بهذه المشكلة أو بهذا الموقف. إذن هذه الخطوة الثانية لابد أن نعرف أو نطلع على ما يسمى بخصائص النمو. كثير من الآباء والأمهات يرون أن الأبناء يقومون بهذا العمل لأنه مراهق، ما يسمع الكلام، ما يخالف الأنظمة. طيب عد يا أخي مرة أخرى واقرأ الكتب التي عملت عليها أبحاث ودراسات، سواء على المجتمع العربي أو المجتمع الغربي، يقولون والله هذه الخصائص هي موجودة في الشاب، موجودة في الفتاة، موجودة في البنت في هذا العمر، سواء كان طفل أو شاب أو ناضج، هذه الخصائص موجودة فيه. إذن هذه ليست مشكلة، فقط يريد من يفهمه ويتعامل معه كما يحب. فهنا كثير من الأبناء لما يقوم بأي مشكلة، الآباء مباشرة يبدأون في العقاب والردع، مع أنه الأفضل أن يكون لدى الأب الخبرة والمعرفة والقراءة والاطلاع أن والله هذا التحدي أو هذا العمل هو خاصية موجودة في هذا الابن أو هذا البنت، فالأفضل أن أعامله بهذه الطريقة، إما بالتشجيع أو بالكلام أو بالحوار أو بالأسلوب الهادي أو بالعبارة المحفزة. حتى طبقات الصوت أثناء الكلام مع المراهقين أو الشباب أو الفتيات لابد أن يكون فيه شيء من الأريحية، من الهدوء،
ما يكون فيها حدة،
ما يكون فيها حدة، لأنه الشاب يعني خاصة الذكور من الأولاد غالبا في سن المراهقة من 13 إلى 15 سنة يكون في مرحلة اضطراب عضلي عصبي، هذه المرحلة تجعله متوترا دائما، حتى أن المعلمين والمعلمات في المرحلة المتوسطة يواجهون الكثير من المشكلات في عملية المشاجرة وعملية الألفاظ وعملية التحرشات وغيرها. هذا أمر ترى يعتبر طبيعي من عمليات إثبات الذات ومن عملية التعدي الآخرين، أنه أنا موجود هنا، لم يعد طفلا حتى يستسلم لأي أمر. لكن لما يصل المرحلة الثانوية يتغير تماما، يبدأ يفكر ولديه القناعات ويبدأ يقول أن هذا صحيح وهذا خاطئ. فمهم جدا للآباء والأمهات أن ينظرون إلى الخاصية للأبناء والبنات في مراحل النمو، يتعاملون معه وفق الخاصية. في برنامج يعني أذكر لأحد الإخوة برنامج اسمه أفهموني حتى نعم. تعاملوني أو يعني بهذا الشكل، فكان يطلب يعني افهموا الشاب، افهموا الفتاة حتى تعاملونه بناء على عقليته.
نعم، بارك الله فيكم. نستأذنكم دكتور فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا، ولنبذل ولنترك أثرا ملموسا في الناس رضيا، وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا، في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا.
تعطيل للواجبات وإخلال بالمسؤوليات وإهدار للأوقات والطاقات، إنه الكسل شعار السلبية وبوابة العجز والتفريط، صاحبه عالة بطال، ممحوق البركة، مهزوم الإرادة. فلا عجب أن يكون من هدي الإسلام الاستعادة منه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. قال ابن القيم رحمه الله: والعجز والكسل قرينان، وهما من أسباب الألم، لأنهما يستلزمان فوات المحبوب، فالعجز يستلزم عدم القدرة، والكسل يستلزم عدم إرادته، فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها بإدراكه لو حصل. وللوقوع في آفة الكسل أسباب ينبغي للعاقل تجنبها، منها التسويف واعتياد تأجيل المهام والواجبات، التواكل والاعتماد على الآخرين، الشبع الدائم للبطن، حب الراحة والخمول وإيثار البطالة، السهر الطويل بالليل فهو يوجب الكسل بالنهار. وللكسل آثار سلبية وخيمة، منها ضياع الوقت وإهداره في غير فائدة، الخمول عن العبادات والطاعات، تقديم غير المهم على المهم، عدم الاستعداد للالتزام بشيء، والتهرب من كل عمل جدي، كثرة النقد لكل عمل إيجابي تنصلا من المشاركة والعمل، تخلف الأمة وتفشي الفقر والبطالة، وانتشار الجرائم كالسرقة. ولله در من قال: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا سعادة الدكتور عبد العزيز الحسن. حياكم الله دكتور.
حياك الله، الله يبارك فيك.
كنا نتحدث عن التأصيل الشرعي لهذه القيمة، حل المشكلات، وحقيقة يعني كما كنا نتحدث قبل الفاصل، هناك يعني مظاهر عديدة يعني ممكن تحتاج إلى حلقات في بيان يعني أمثلة من الكتاب والسنة كيفية التعامل مع المشكلات وكيفية معالجتها. ننتقل إلى الآن إلى المظاهر، يعني مظاهر حل هذه المشكلات، ونأخذ إلى يعني في عدة مظاهر وكيفية يعني التعامل معها، مستمدين يعني من الكتاب والسنة المطهرة، الأهل والأسرة. يعني هناك كيف يكون هذا حل المشكلات داخل الأسرة؟ يعني هناك حقيقة يعني من يعني يعرف أن يتعامل ويحل المشكلات خارج الأسرة، لكن داخل الأسرة يعني يكون الوضع مختلف دائما.
هو الأسرة كما ذكرنا تعتبر من أهم المؤسسات التي تنشأ الفرد، تنشأ إما صالحة أو طالحة.
نعم.
وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أي أن التوجه الأولي في عملية التربية والتوجيه لا يقتصر فقط على عملية التربية للإيجابية، إنما أيضا التربية من أن لا يقع في السلبية، التربية على حل المشكلات، التربية على التعامل مع المواقف، التربية في العبادات، في السلوك، في التعامل مع الناس، في الأخلاق، في الأكل، في الشرب، في الملابس. والأحاديث كثيرة في هذا الأمر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج الأخطاء ويعالج المشكلات التي يقع حتى فيها الأطفال. يا غلام، لما رأى يد الغلام تطيش في الصحن قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هنا رأى أن هنالك مشكلة، إذن قام بحلها مباشرة بأسلوب لطيف، وبدأ بكلمة يا غلام، وبدأ بالترتيب في حل المشكلة، أن أبدأ بالبسملة وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الترتيب وهذا التسلسل هو للأطفال. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكر يذكر في الحديث أنه خيركم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد في حل المشكلات البسيطة، مشكلة مثلا النظافة كان النبي يساعد فيها، مشكلة تلبية الاحتياجات كان يساعد فيها. فهذه الأمور في حل المشكلات لا تقتصر فقط على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بحل المشكلات في المجتمع المدني أو المكي، لحل مشكلات الدولة وحل مشكلة المسلمين وحل مشكلة الكفار قريش، إنما كان أيضا يقوم بحل مشكلة حتى الأطفال. كانت الفتاة الصغيرة والأمة تمسك بيده وتدور به، لديها مشكلة في الاحتياج العاطفي فتمسك بيده وتدور به في أطراف المدينة ما يفك يدها، لأنه كان يرى أن من حل المشكلات في الجانب العاطفي ألا يفك يدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف حتى في المعارك التي تحتاج إلى القوة والشدة والحزم والتخطيط العسكري وأيضا التخطيط للمعركة وعملية الانتصار، لأنه أنت الآن في مواجهة الموت، في مواجهة حرب،
عدو
ليست مسألة حوار أو مبادلة كلام أو شيء، لا، حرب فيها استخدام أدوات حادة، فيها قتل، فيها كر وفر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على أصحابه، كان يرى من هو الذي يحتاج إلى المساندة يساعده، من الذي لديه مشكلة في مثلا في حمل السيف أو في ركوب الفرس أو في النزال أو غيرها، فكان يعاضد يساند النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة المشكلات. أيضا علمهم كيف يمكن أن يتجاوزون المراحل، وكان يستشيرهم صلى الله عليه وسلم في أين يكون الجيش، قريبا من البئر، بعيدا من البئر، خلف الجبل. كل هذه الأمور حتى من ضمنها الذي حدث في معركة أحد، حينما وجه الرماة ألا ينزلوا من الجبل مهما حدث. هنا الخطأ البسيط، كان هنالك خطأ بسيط فأصبح هنالك أزمة، أصبح هنالك أزمة. لم يقف الصحابة يتفرجون أو ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قاموا أيضا بإدارة هذه الأزمة والحفاظ وحماية النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة صد ما كان يصل من المشركين. إذن هذه المشكلات حتى على مستوى القصص التاريخية وما كان يحدث، هذه الآليات وهذه الطرق لما نبدأ نبلغ فيها أبناءنا ونرشد فيها أبناءنا، فأرى أنه من الأفضل أن نذكر لهم ما في السيرة النبوية من مشكلات وكيف حلها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر. طيب هنا إذا كان هنالك مشكلات مشابهة كيف يمكن أن نحلها؟ هنا تبدأ الآليات التي تخضع للمجتمع، مناسبة للوائح والأنظمة، مناسبة للعادات والتقاليد، وليس فقط أننا نأخذ ثقافة من أي مكان ونقول أنها هي الأفضل والأصلح حتى نطبقها في مجتمعنا.
نعم، بارك الله فيك دكتور. في حل المشكلات في على يعني على صعيد الأسرة، قد يعني يسأل أباء أنه لكل مرحلة عمرية لها طريقة في التعامل مع حل المشكلات، كيف يراعي الآباء يعني الفئات العمرية ومن أي فئات عمرية يكون في هناك اختلاف؟ يعني قد يكون مثلا يعامل الصغير، الطفل الصغير، كما يعامل المراهق الكبير في حل مشكلة معينة، فكيف يفرق ولي الأمر أو الأب في علاج هذه المشكلة؟
خلينا نأخذ مشكلة العناد.
جميل،
نقول مشكلة العناد، العناد موجود لدى الأطفال ذكور وإناث،
ولدى الكبار،
ولدى الشباب، ولدى الكبار، وحتى المتزوجين وحتى كبار السن موجودة هذا المشكلة، العناد. العناد لابد أن نعرف مصطلح العناد ماذا يعني. أولا العناد أن ترفض أمرا ربما يراه الشخص الآخر أنه صحيح أو يقبله أنت لا تقبله، عناد. الأطفال في التعامل معهم العناد لابد أن نسأل أنفسنا أربعة أسئلة. السؤال الأول، ما هو نوع العناد؟ ما هو نوع؟ هل هو العناد في الأكل، في الشرب، في النوم، في العبادة، في النظافة؟ نوع العناد ما هو؟ هل العناد هذا، وهذا السؤال الثاني، هل العناد مستمر يوميا كل يوم أم أنه والله في بعض أيام الأسبوع؟ السؤال الثالث، فترات العناد، هل في فترات النهار أم فترات الليل؟ لأنها تختلف. فترات النهار كما دل القرآن الكريم هي فترة نشاط وحركة وفترة الليل هي فترة سكون ونوم واسترخاء. إذن هل العناد هذا يحدث في النهار أم في الليل؟ النقطة الرابعة، هل العناد مرتبط بأشخاص آخرين أم هو في نفس الشخص يعاند على ذاته؟ إذن هذه الأربع الأسئلة مهمة جدا أن يعرفونها الأهل، كيف يمكن أن نصنف تلك الأربعة الأسئلة ونجيب عليها. هذه نقطة. النقطة الثانية في تعاملات العناد، الأطفال يلجؤون إلى أساليب، من ضمنها عملية الصراخ، عملية الهروب، العبث بالأثاث المنزل، العناد مثلا البكاء.
البكاء، نعم.
البكاء يعني قدر الإمكان ما يسكت أبدا، وكلما رفضوا يأتي في البكاء. فهنا نقول لابد أولا من الهدوء، الصراخ مقابل الصراخ لن يحل المشكلة، العناد مقابل العناد ما راح تنظف نفسك، ما راح نعطيك مصروف، ما راح يعني
تقوم
بدروسك أو تؤدي واجباتك، ما راح نوديك مثلا نزهة أو فسحة، ما قمت مثلا بأداء الصلاة في وقتها أو توضأت لن تذهب مع والدك إلى السوق. يعني نربط هذه فعملية العناد صعب أننا يعني نقول شخص كبير، لو شخص ثالث ينظر إلى العناد بين الكبير والصغير سيبدأ يضحك ويبدأ يعني يقول والله ما يقع أن يكون هناك اختلاف بين الكبير والصغير، لكن لما يعرف أن هذا أب وهذا ابنه يقول ربما هذا من التربية. لكن الأفضل والأصح أنه في عمليات التعامل مع العناد مع الأطفال أن ننظر إلى نوعية العناد وأيضا وقت العناد، وهل هو مع ذاته أو ومتى تكون فترات العناد، ثم نبدأ في التعامل معه بناء على الخاصية. طيب إذا كان شاب، الشاب العناد الموجود لديه مبني على تفكير، نعم، ومبني على أسباب، ومبني على
ممكن قناعة دكتور،
وقناعة
مقتنع بأمر معين.
والشاب والفتاة هو الآن لم يعد طفلا حتى يتكل ويعتمد على الأهل بنسبة كبيرة، الآن بدأت اتكاله على نسبة الأهل يمكن 10% 20% 30%، ولكن 70% على ذاته. يقول أنا أستطيع أن أختار ملابسي، أستطيع أن أختار أكلي وشربي، أختار وقت نومي، أختار سيارتي، أختار المكان، أختار أصحابي. لماذا الأسرة ترفض أن يكون اختياري هذا هو الذي يعني يناسبهم؟ فتبدأ الأسرة تدخل معه في عملية المواجهة، هنا يبدأ هو في العناد. يقول للأسرة إذا عاندتموني لم تعطيني هذا الشيء سوف أتأخر عن المنزل، سوف أقوم ببعض الأعمال. فالبعض منهم يبدأ يلجأ إلى التدخين، يبدأ إلى التأخر، لا ينتظم في المدرسة، ويبدأ في بعض المشكلات. الكبار الوضع مختلف.
طب دكتور، عند مرحلة الشباب إذا، نعم، كان مثلا على سبيل المثال هذا الشاب مثلا يريد أن يصاحب شخص معين والأسرة ترفض هذا الأمر أو ترفض هذا الشخص، كيف للأسرة أن تقنعه بهذا الموضوع وكيف تحل المشكلة؟
أولا لابد أن يعرفون الشخص هذا من هو وما المشكلة التي تجعلهم يمنعون ابنهم عن أو بنتهم عن أن يكون معه، هذا الأمر الأول. توضيح الأمر بالحقائق أفضل من الكلام الموجه خاصة للمراهقين، إن والله هذا الولد يقولون إنه ويقولون ويقولون ويقولون، هذه ليست أدلة وليست إثباتات. فالأفضل، وكنت في أحد البرامج بالأمس كنت أوجه الأخوة المشاركين والمشاركات على أنه إذا أردنا أن نختار رفقة جيدة لأبنائنا وبناتنا، فأول خطوة نقوم بها عرفنا على أصحابك، عرفينا على صاحباتك، وجه لهم دعوة يجونك البيت، الأولاد سوي لهم عشاء بسيط كذا وخفيف، ولد مين الله يحفظك، الوالد فين شغال، كذا يبدأون الرفقة. يبدأ الابن أو البنت تخاف أنها تحضر فتاة قد يكون عليها ملاحظة، ويبدأ الابن يخاف أن يحضر شاب عليه ملاحظة، فيختار الأصدقاء. هنا الأصدقاء لما يرون الأب، وكنت يعني جالس مع أحد الإخوة من دولة الإمارات يقول أصدقاء ابني يقولون في المرة القادمة إذا ستأتي إلى النادي أحضر والدك معك.
سبحان
كان
الله.
الأبناء كان الأصدقاء الابن يطلبون أن يحضر والده، لأنه الأب كان يلعب معهم وينافس. هذا الأمر هو من الأمور التي نحن نتكاسل فيها، ما نريد أن نتعرف على أصدقاء أبنائنا. يعني كمثال، أحد أبنائي تعرف على صديق جديد، فصادف أحد الأيام أنه كان هذا الصديق سيمر على ابني ويذهبون يعني في نزهة، فلما يعني وجدته قلت السلام عليكم كيف حالك ممكن أتعرف عليك؟ قال والله أنا فلان ولد فلان. قلت والله ابني يعني يتشرف أن يكون صاحب وصديق لك، وإذا احتجتم أي شيء اعتبروني مثل والدكم. ابن يقول طوال الطريق هو يتحدث يقول والله أبوك والله يعني ما قد شفنا أبي يتكلم معنا بالشكل هذا، أنا توقعته بيقول لي شو اللي جابك هنا وش تبغى من ولدي، والله يا ليت الأباء زي كذا. فهذا كمثال لم أقوم بأي مجهود، فقط أنني هذا الشاب رحبت به وعززت الثقة حتى يكون أيضا مساندا ومساعدا لابني ربما يقعون في مشكلة،
صحيح،
إن لم يكن هنالك تفاهم فيما بينهم. فاختيار الأصدقاء مهم جدا، أننا نعرف من هم، ما هي أسرهم، هل لديهم مشكلات، ما يمنعنا أن نزور المدرسة ونسأل والله ابني يعني أصدقاء فلان وفلان وفلان هل لديهم بعض المشكلات، لأنه المدارس وخاصة يعني يعملون في التوجيه الطلابي والإرشاد الطلابي لديهم بعض الخلفية، وإدارة المدرسة والمعلمين لديهم خلفية عن بعض الطلاب، يقولون والله هذا الطالب مشاغب، هذا الطالب لديه مشاكل، هذا الطالب لديه سلوكيات، إذن أنت الآن تعرف من هو صديق ابنك.
نعم.
هذه من أحد الطرق وأحد الوسائل.
طيب قبل ما ننتقل للنقطة التي بعدها ودنا نكمل في علاج موضوع يعني التعامل مع كبار السن، وإذا حدثت مشكلة داخل الأسرة كيفية التعامل، يعني قد يكون هناك حساسية في التعامل مع كبار السن في الأسرة إذا حصلت مشكلة معينة، إذا مثلا قالوا هم قول ومثلا الأب أو البنت لديها قول آخر، كيف يصير يعني التعامل مع هذه المشكلة؟
أولا كبار السن لا أعتقد أنهم بحاجة إلى من يقول والله قدروني، كبار السن بحاجة إلى الاحترام والتقدير، مضى سنوات كثيرة من حياتي في خدمة تلك الأسرة، خدم الأبناء والأحفاد، وبدأ الآن بدأت الصحة تقل وبدأ المجهود يقل وبدأ الضعف البصر وضعف السمع، كل هذا الأمور يحتاج إلى من يرعاه. الخبرات التي مرت بهذا الرجل أو هذه المرأة حتى وصل إلى هذا العمر، كثير من الأبناء يتعالى على تلك الخبرة، كثير من البنات تتعالى على تلك الخبرة، تقول والله أمي كبيرة في سنها ما تفهم، أبوي والله كبير ما يفهم، لا والله، بل هو أفهم وهو أعرف وهو أعلم بعد علم الله سبحانه وتعالى، وهذه الخبرات التي مر بها لا يمكن أن تذهب هباء بلا استفادة منها. كيف يمكن تقدير القيمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بتقدير ذا الشيبة، كان يوصي بتقدير كبار السن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالرعاية بالاهتمام بهم. هنا نبدأ نتعامل بما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الآليات والطرق التي نتخذها للتعامل مع كبار السن، سواء
احترام وتوقير الكبير
يعني. نعم، سواء كانوا كبارا عفوا كانوا رجالا أو نساء، الرجال الكبار بحاجة إلى من يجلسهم مثلا في مكان مميز في المجلس، يقدم يؤخذ رأيه، حتى لو كان الرأي غير مناسب من التقدير والاحترام خذ الرأي ثم بعد ذلك شوف ما هو المناسب وخذ الرأي المناسب. أيضا المرأة الكبيرة وخاصة إذا كانت لا تستطيع الخروج أو لا تستطيع الذهاب إلى أماكن كثيرة، هي بحاجة إلى من يتحدث معها، أفضل ما يتم التحدث معه مع الكبار أخذ رأيهم.
نعم.
الحوار العادي المفتوح قد يكون مناسب يريح النفس، ولكن أخذ الرأي ترى يعطي قيمة للكبار أنني ساهمت في حل المشكلة. وأذكر قصص كثيرة جدا، يعني من ضمنها قصص لأحد الأقارب كان يريد أن يرمم المنزل، لديه منزل 4 أدوار يريد أن يرمم.
نعم.
فقامت والدتي الله يحفظها وأشارت عليه أن يقوم بهدم هذا المنزل وبناءه من جديد، فعاد إليها مرة أخرى بعد أن هدم المنزل وقال والله كثير ممن استشرتهم قالوا نفس رأيك، قال أهدم المنزل وقم ببنائه من جديد لأنك لن ترتاح في عملية الترميم وسوف تتعب كثيرا. فهذه أمي لا تقرأ ولا تكتب، حفظها الله ورعاها، ولكنها أشارت بهذا الرأي، والذي استشارها هو من أقرباء أخوها، وهو يعني رجل له خبرة في الحياة وكان معلم ومدير مدرسة، فاستشارها رغم الخبرة والعلم الموجود لديه، فكان هذا الرأي هو السديد.
سبحان الله.
مع أنه كان بإمكانه يستشير مهندس، ولكن هذا الرأي هو الذي قام به، ثم سبحان الله الله سبحانه وتعالى يصل له في هذا الأمر. فهنا هذا من التوقير ومن الاحترام ومن التقدير الذي قام به. فهنا نتمنى، وهذه دعوة يعني للأبناء والبنات، يعني قدروا الكبير، حتى لو أنك تزوجت وأصبح لديك أبناء سوف تشعر بما يشعر به الكبير حينما يكبر أبنائك.
نعم، بارك الله فيكم دكتور. يعني ننتقل إلى شريحة قد يكون يعني إذا حصل مشاكل لا قدر الله الجيران. إذا حصلت هناك من مواقف بسيطة قد تحصل بين الجيران، لكن قد تمتد سنوات، وقد يعني يعلن بيع البيت ويخرج من الحي كامل. إذا يعني كيف يعني يصبح هناك آلية محددة في حل هذه المشكلات مع الجيران؟
مهما ذهبنا يمينا أو يسارا نعود إلى مصدر القرآن الكريم والسنة النبوية. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، إذن هذه أهمية عظمى، أهمية كبيرة جدا. الجار مثل الأخ، مثل الصديق، مثل القريب. البيوت متلاصقة لا يفصل بينهم إلا جدار. عملية أنني أؤذي جاري، ما الذي سوف تستفيد؟ يقول أحد الرجال، يقول اشتريت لي شقة تمليك وكان مبلغها غالي جدا، وجلست أجمع حتى أخذت هذه الشقة وسكنت في تلك العمارة. وبعد أن أثثت البيت وأتيت بأسرتي وجلست، الشقة التي مقابلي بالضبط رجل والعياذ بالله يتعاطى، فيقول طوال الليل لا ننام وطوال النهار نحن في أعمالنا، فيقول لا نرتاح لا ليلا ولا نهارا. يقول اضطررت أن أخرج من هذه الشقة وأبحث عن شقة أخرى أستأجرها أجر، وهي هذه ملك. يقول لا ما أستطعت، حتى أسرتي لم يرتاحوا أبدا. حدثنا هذا الجار وقلنا يعني لعل الله سبحانه وتعالى يهديك وتقلع عن هذا الأمر. لا والله هذا بيتي وهذه شقتي وأنا حر، أنا أسوي اللي أبغى. تواصلوا مع الجهات، حاولوا فيه، تم القبض عليه أكثر مرة وعاد مرة أخرى. مثل هذه الأمور وهذه المعاناة قد يكون من الصعوبة أن تقوم بحلها مباشرة، لكن نقول أنه الجار إن كان لديك أنت احترام وتقدير سوف يؤثر ذلك الاحترام والتقدير حتى لو بعد فترة على ذلك الجار. ونعرف قصص كثيرة، كثير من الجيران يرى أن التنازل البسيط عن موقف سيارته أو عن مثلا جزء بسيط أمام المنزل يرى أن هذه شيء كبير. والله أنا أذكر يعني في أحد الأحياء أحد الجيران وضع سورا من الأحجار على محاطا ببيته، ما يريد أي سيارة أن تقف، وهو لديه سيارة واحدة ولكن البيت يحتمل أكثر من 10 سيارات، فلا يريد أحد أن يقف، وكلما أحد يعني وقف السيارة يقوم هو يعني بإفراغ الهواء من الإطارات. هذه من الأمور التي لا تعرف هل تضحك وإلا تحزن وإلا تحدث الجار. والبعض من الجيران يقول والله أنا بيتي مفتوح لجاري، والله إذا حدثت مناسبة الرجال عندي والنساء عنده، أو العكس. نعم يقول صحيح. بيتي مفتوح لجاري، وإذا أحضر أي شيء من السوق يقسم لجاره، إذا أحضر هدية يعطي لجاره، إذا ذهب جاره في أي سفر أو أي مكان يقول أنا بيتك في يعني في عهدتي وفي أمانتي. نعم هذه هي الجيرة التي
هناك أمثلة يعني رائعة كثيرة في هذا الجانب.
كثير جدا. وبعض الجيران لا والله يعني تراه مؤذي في أهله ومؤذي لجيرانه، فإذا كان مؤذيا في أهله فما أولى يكون مؤذيا لجيرانه. نسأل الله أن يصلح يعني ما بينه وبين أهله، لعل الله يصلح ما بينه وبين جيرانه.
اللهم آمين. كذلك دكتور ننتقل إلى الأقارب. يعني هناك الآن مع يعني استخدام التقنية، ولكن ما زال هناك في بعض يعني هناك مشكلات ما بين الأقارب والأسر بشكل خاص. إذا سمع مثلا خبر قال عني فلان كذا وهو هكذا يعني يغضب أو تحصل مشكلة. أحيانا إنه مثلا رأى رسالتي ولم يرد عليها فيزعل أو يسبب مشكلة، لماذا لم تزورني، لماذا لم تتصل بي، يعني على هذه الشاكلة. كيف يتعامل الإنسان مع مشكلات من هذا النوع مع الأقارب؟
الأقارب قد يكون التعامل معهم حساس جدا بحكم صلة الرحم والقرابة فيما بينهم. غالبا تأخذ شيء من الجانب الشخصي أو من الجانب الدور الاجتماعي أو المكان الاجتماعي. وأذكر أنه هنالك مشكلة حدثت يعني مع أحد الأشخاص، كان السبب فيها أحد الأبناء. هذا الابن أو أحد البنات طبعا، هذا البنت تحدثت أو تلفظت على أحد أقاربها ولم تتدخل الأم، لم تتدخل أبدا. وكان من الأولى أن الأم تقول لهذه البنت لابنتها أنه ما قمت به خطأ، ولكن لأنها تحب ابنتها كثيرا ولأنها ترى أن فيها قيمة مثالية عالية، فلم تسعى تلك الأم لحل المشكلة مع ذلك القريب، مما سبب مشكلة بين القريب وهذه الأم، والسبب البنت. البنت أصبحت مبسوطة وتذهب وتأتي كما تشاء، والمشكلة بين الكبار. وكان يعني هذا الرجل يقول أنا أريد من يتدخل لإقناع هذه الأم أن تكون هذه البنت يعني فقط اعتذار، ولكن الأم لا تريد الاعتذار بناء على رغبات ابنتها. هنا هذه الآلية وهذه المشكلة التي حدثت بسبب أن الطواعية التي تأخذها الأم للبنت وتسير وفق معطياتها أو تفكيرها يجعل هذه البنت تقول والله أنا رأيي مقدم على رأي والدتي، ورأيي أثر حتى على قريبنا، مع أنه هذا من قطع الرحم. فما يحدث بين الأسر وبين الأهل من تدخلات، ولعل يمكن أكثر الأمثلة ما بين أسرة الزوج وأسرة الزوجة، التدخلات التي تتم فيما بينهم. نعم. فنقول الأفضل هو أيضا يعني فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. إذا كان هنالك مشكلة تتعلق بالزوجين قد يكون فيها انفصال أو طلاق أو شيء لا قدر الله من هذا الأمر، ولكن عملية المفاهمة وخاصة بين الرجال، بين الأب أبو الزوج وأبو الزوجة، أنا أرى أنه هذا هو أفضل خطوة مبدئيا للحل فيما بينهم. يلتقون في مكان خارج الأسرتين ويتحدثون في الحلول المشتركة، وليس كل منهم يدافع ويرفع الراية ويقول أنا يعني أنا صاحب الحق وأنت لست
وأنت الغلطان
وأنت الغلطان وأنا بنتي معها حق وولدي معها الحق. لا، ليس بهذا الشكل، إنما يلتقون في منطقة يعني ليست في أسرة الزوج والأسرة الزوجة، ويتفقون على أن يكون هنالك حل يرضي الطرفين. هذا هو الأفضل لأنه هو يسمى رب الأسرة.
نعم.
ثم بعد ذلك يبدأ يعني المفاهمة مع الزوجة، زوجة يعني أب الزوج وأب الزوجة، يتم التفاهم.
طب دكتور في حالة
تبدأ ذلك يعني الحلول.
نعم دكتور، في حالة النزاعات المالية سواء كان ميراث أو تجارة معينة، إذا كانت هناك نزاعات مالية بين الأقارب أو بين الأشخاص بصفة عامة، كيف يكون التعامل مع هذه المشكلات؟
هي النزاعات المالية بين الأقارب أو في الأسر إذا كانت مبنية على الأهواء الشخصية فلن تنتهي، وإذا كان ردت إلى الأحكام الشرعية، وأيضا الآن وزارة العدل تقوم ب يعني آليات واضحة لتوزيع مثلا الأموال والميراث وغيرها، هذه مناسبة جدا لحل النزاعات. اجعلوا طرفا خارجيا يقوم بحل النزاعات، أو اتفقوا داخليا على حل النزاع، ولكن احذروا أن يكون الاتفاق الداخلي فيه ظلما لأحد. لماذا لا يكون الاتفاق الداخلي بين أفراد الأسرة إذا مثلا على الميراث أو توزيعها، لماذا لا يكون وفق الشريعة الإسلامية؟ بدل أن ندخل فيه وزارة نقوم نحن باستشارة رجل مختص في هذا الأمر، أو الرجوع إلى الكتب التي وضحت عملية التوزيع والتقسيم، أو أننا نسأل
يعني أهل
العلم والاختصاص في هذا الأمر ونقوم بحلها وديا كاتفاقية بين الأسرة أو اجتماع بين الأسرة، ويقوم بحلها وديا بدون اللجوء إلى الشكاوي، بدون اللجوء إلى المحاكم، بدون أن يكون هنالك نزاعات أو غيرها. ولكن لما يكون هنالك النظر الشخصي، حظوظ النفس، أنا أريد والله أن أستأسد بنصيب الأسد الأكبر، أنا أخذ النسبة الكبيرة من الأموال والبنات مثلا يأخذ نسبة قليلة، أو أنا هذا أخي الصغير يأخذ نسبة بسيطة يعني على بال ما يكبر يكون وأنا أخذ النصيب الأكبر. لا، الأمر يكون حله كالتالي: إما أنه يذهب فيه إلى الجهات المختصة وتقوم بحلها، يعتبر كطرف ثالث بعيد عن الأطراف المتواجدة أو طرف خارجي، أو يقومونهم بالاتفاق بناء على استشارة أحد الأشخاص. هذا هو الأفضل بحل النزاعات. وإذا كان لا يرضون بالحل الأول ولا الثاني، يقومون يعني بإدخال شخص هو يقوم بإدارة يعني هذه المشكلة، ولكنها لا تبقى هكذا لأنها سوف تستمر إلى سنوات طويلة لأنها قامت على هواء الشخصية.
نعم بارك الله فيكم. طيب دكتور، ننتقل إلى صعيد العمل والمؤسسات والشركات. إذا كانت الشركة يعني تتبنى قيم معينة ومن ضمنها قيمة حل المشكلات، سيكون يعني وضع المؤسسة سليم، بحيث أنه لو ظهرت مشكلة داخل مثلا المؤسسة أو خارجها هناك آليات محددة لكيفية التعامل معها. نتحدث عن يعني بيئة العمل وخصوصا الوظائف مثلا، كيفية التعامل مع حل المشكلات في بيئة العمل.
أولا يعني أنا نصيحتي للشركات والمؤسسات الحكومية أن يقومون بشيء ما يسمى بتحليل الاحتياجات، وتحليل الاحتياجات يأخذ ثلاثة مسارات: تحليل احتياجات الموظف، وتحليل احتياجات الوظيفة وتحليل احتياجات المؤسسة أو المركز أو المعهد أو المستشفى أو الدائرة أو أي منشأة. هنا الوظيفة أو الموظف سيكون لديه احتياجات ولديه مشكلات. نقص الاحتياجات يسبب مشكلات، وأيضا هذه نقص الاحتياجات التي تسبب مشكلة للموظف سوف تذهب إلى الوظيفة. إذا هذه الوظيفة بحاجة إلى أن هذا الموظف يقوم بتلبية تلك الاحتياجات حتى يقوم بأداء الوظيفة بالشكل المناسب وعلى الوجه المطلوب، إذا هذه الوظيفة بحاجة إلى أن يدخل فيها هذه الأنظمة: توصيف وظيفي، معرفة لوائح وأنظمة، إجراءات، كل هذه الأمور لابد أن تكون واضحة. أيضا هذه المنشأة ما الذي تخضع له؟ تخضع للوائح، أنظمة، تخضع تحت إشراف من؟ الآلية، اللائحة التنفيذية، اللائحة التنظيمية، الدليل الإجرائي، هذه كل الأمور لابد أنها تكون نصب كخطوة أولية. الخطوة الثانية أن يكون هنالك ما يسمى بعلاقات الموظفين، وهذه أنصح بها دائما في الشركات، في المؤسسات الحكومية الأهلية، أن يكون هنالك قسم اسمه علاقات الموظفين، علاقات الموظفين فيما بينهم وأيضا علاقاتهم الخارجية فيما يتعلق بمشاكلهم الأسرية، مشاكلهم الاجتماعية، مشاكلهم الصحية، يسعى ذلك القسم لحل تلك المشكلات. كان واحد أحدهم مثلا لديه مشكلة مع الأسرة، أن الأسرة أصيبت مثلا الأم بمرض وأصبح يعني هذا الرجل يتأخر عن العمل، إذن يقوم ذلك القسم بحل المشكلة. كانت جميل. المشكلة أنه يحتاج أنه ينقل إلى مكان آخر، ولكن المدارس التي سينقل لها هذا الموظف لأنه احتياجه في فرع آخر للشركة أو المؤسسة أو غيره، تقوم هذه العلاقات بأيضا مساعدة ذلك الموظف لحل مشكلة دخول أبنائه إلى المدارس. أيضا المؤسسة واجهت مشكلة في عملية إدارة مواردها أو إدارة ما تقوم به من خدمة للمجتمع، هنا تبدأ علاقات الموظفين بالتوجه إلى الجهات الأخرى، ما الذي يمكن أيها الجهة أن تقدمي لمؤسستنا، لمنشأتنا لحل هذه المشكلة؟ مبادرة مجتمعية، كان عقد شراكة، عقد تفاهم، مذكرة تفاهم، هذه الأمور من أساسيات حل المشكلة، فهي لا تقوم على حل فردي، هي تقوم على آليات محددة وعمل جماعي وعمل مؤسسي وفريق عمل.
لعلنا دكتور نختم في آخر دقيقتين من عمر الحلقة، كيف نعزز هذه القيمة حل المشكلات في الأبناء بحيث أنه يستطيع الإبن أن يحل مشكلته في مرحلة من المراحل أو يتعامل معها التعامل السليم؟
هو حل المشكلات إحنا نتكلم عن الأفراد بشكل عام وعن الأسرة بشكل خاص. حل المشكلات لابد أن الإنسان أولا يقرأ ويطلع على مفهوم المشكلة، أسبابها، طرق الحلول المختلفة، بعض النظريات وبعض التجارب التي يعني وضعت حل المشكلات، قراءة القرآن الكريم والتفسير، قراءة السيرة النبوية ومعرفة المواقف التي كيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. في كتب كثيرة تعامله مع الأولاد، تعامله مع الأصحاب، تعامله مع زوجاته، كثير من القصص تحكي مشكلات كيف كان يتعامل. النقطة الثالثة أن يكون هنالك مجال للتجربة ومجال للسماح بالخطأ. إذا قام ابنك بعمل خطأ لا يمنع، يتعلم من هذا الخطأ، ولكن من أول خطأ يعاقب لن يتعلم. فاجعله يحاول مرة أخرى، اجعل له بعض المواقف، اختبره في بعض المواقف حتى يستطيع أن يقوم بحل المشكلات، ولا فقط أنه والله أي مشكلة يلجأ إلى الوالدين ويصبح لديه آلية من الاتكالية على أنه والله أي مشكلة أتصل بالأب، أتصل بالأم، أتصل بالمدرسة، أتصل. لابد أن يكون لك آلية في التعامل الموقفي في لحظتها، صحيح. ثم بعد ذلك تقوم بالخطوات الأخرى.
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور عبد العزيز الحسن المختص في علم الجريمة والمشكلات الأسرية، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.